يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الحمد لله، بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تضاعف الحسنات، وبعفوه تمحى السيئات. له الحمد من الأرض والسماوات على ما أفاض من الخيرات، وما أنزل من الرحمات، وما محى من السيئات، وما ضاعف من الحسنات، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين والدعاة. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا البيت من بيوته في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر المبارك، أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته، إخوانا على سرر متقابلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، بعد شكر الله عز وجل وحمده، أتوجه بالشكر للقائمين على هذا الجامع الذين شرفوني بالمثول بين يديكم والحديث إليكم. والحق أني لا أعرف من دعاني، ولا أعرف القائم على المسجد، ولا أعرف، إلا أن الله ساقني إليكم وأنا أصلي معكم. قلت: ما الداعي أن أتحدث أو يتحدث غيري؟ لأن فيما سمعنا من الآيات غنية وكفاية، وأحسب أننا لو أصغينا بقلوبنا لآيات ربنا ما احتجنا موعظة ولا تذكرة، لأن كل الموعظة وحياة القلوب و رشد العقول واستقامة السلوك وصلاح الأحوال وعمار الديار كله موجود في الآيات والتلاوة العطرة التي استمعنا إليها. ولا أدري أيضا، ولم آخذ التعليمات، هل حديثنا 10 دقائق أو 5؟ فأشير علي حتى لا أطيل عليكم، لأني في الحقيقة أريد أن أحدثكم مرتبطاً بما استمعنا إليه من هذه الآيات بهذه التلاوة العطرة التي أحسب أنها تخالط شغاف القلوب. حديثي عنوانه كنز الكنوز، ولا أريد أن أطيل عليكم. كنز الكنوز، لو أن أحداً منا قيل له إن في بيتك، أو حتى بلداً قيل لها إنه قد اكتشف عندكم الآن البترول أو الغاز الطبيعي أو الذهب، لطار الناس فرحاً بهذه الثروة التي سوف تغير حالهم وسوف تحدث لهم رفاهاً ونعمة ورغد عيش وغير ذلك. لكنهم سيفكرون دائماً في مسألة مهمة، وهي: من سيستخرج هذا الكنز؟ لن يستطيعهم أن يحفروا، سيحتاجون إلى الخبراء، إلى شركات هل تستخرج. نحن عندنا الكنز والأداة بيدنا، وهو كنز فعلاً يستحق أعظم من أن يسمى كنز الكنوز. ولست أتحدث عن شيء عجيب، كنزنا هو الذي تحدثنا عنه، هو القرآن العظيم. ووسيلة الاستخراج التي سأتحدث عنها قليلا هي التدبر. هذا الكنز موجود، موجود محفوظ بين الدفتين، محفوظ في صدور آلاف مؤلفة، متلو في المحاريب إلى قيام الساعة. لو سألتكم اليوم الآن في آخر الشهر في رمضان، هل يستطيع أحد منكم أن يتخيل عدد الختمات التي ختمت في ديار الإسلام على المستوى المساجد وعلى مستوى كل واحد من المسلمين؟ كم ختم؟ مليارات من الختمات. أعطوني دينا يقرؤون عشر معشاري عشر ما في كتبهم ويرددونه كما نردده. قد تقولون: نعم نقرأ ولكن لا نفهم. أقول: في القراءة والتلاوة خير، في الإصغاء والاستماع خير، ستثوب القلوب وتؤوب وتحيا بإذن الله عز وجل، ستتفكر العقول وتتدبر وتتأمل في معاني القرآن. من لم يسمع اليوم فسيستمع غدا، ومن استمع غدا سوف يتأثر بعد غد. دعونا نكن مع كتاب الله عز وجل وسنجد الخير كثير بإذنه سبحانه وتعالى. سأتحدث ومضات وأنا مشدود إلى ما استمعت إليه من التلاوة في الآيات، فسأحاول أن أربط بعض الأمثلة بها. إخوتي الكرام، أحسن وأعظم ما يمكن أن يعرفنا بالقرآن وعظمته هو القرآن، وهذا باب آخر ليس هو موضوع حديثنا. سأتحدث عن مداخل رئيسة صغيرة ومختصرة، وحديثي إليكم إخواني برقيات، عناوين إن شاء الله يكون فيها بعض الخير، ولعلكم إذا استحضرتموها من بعد تجدون فيها أبوابا واسعة يمكن أن تدخلوا فيها وأن تبحروا من خلالها، ويفيض الله علينا وعليكم من بركاتها إن شاء الله خير كثير. أولا، المداخل إلى الصلة بالقرآن. أول مدخل هو التعظيم. لابد أيها الإخوة أن نستشعر أن هذا القرآن كلام الله، وليس هناك أعظم في الوجود كله من كلام الله سبحانه وتعالى. إخواني، القرآن مأدبة الله، هذه كلمات الرحمن سبحانه وتعالى، ولذلك عظمتها أكبر من أن نتصورها. كما بين الحق سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبال الصماء، الصخور الصلداء تتفتت تتأثر بهذا القرآن، فكيف لا تتأثر به قلوب مؤمنة به وربما حافظة وواعية له. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، التقدير لكان هذا القرآن. يعني هذا القرآن من قوة تأثيره أنه يمكن أن يحيي الموتى وأن يحرك الجبال، فكيف لا يحرك قلوبنا ويوجه سلوكنا. نحن نحتاج إلى استشعار عظمة هذا القرآن أنه كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك له قدسية وحرمة وعظمة في مسه، في نقله إلى من بلد إلى بلد، له أحكام خاصة لمن لم يكن على طهارة ولنحو ذلك. لماذا؟ لأنه أعظم كلام وأعظم ما يمكن أن نتخيله في الوجود كله. فهذا المدخل الأول، إذا لم نعظم كتاب الله عز وجل فلن يكون لنا معه تعلق ولا تأثر ولا تدبر ولا تحول إلى صيغة عملية تؤثر في حياتنا وفي سلوكنا. وكما قلت إيجاز. المدخل الثاني أيها الإخوة، مدخل التسليم. هذا كلام الله، كل ما فيه حق لا يخالطه أدنى شك ولا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، كل ما فيه كمال مطلق لا يتطرق إليه النقص بحال من الأحوال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كل ما فيه صواب لا يتطرق إليه أي خطأ. وما لم نقبل على القرآن بهذه الصيغة فنحن على خطر عظيم، وبيننا وبين القرآن حواجز وقواطع لن تجعله يخلص إلى قلوبنا، لأنه كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد إذا جاءت الآيات: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاءت الآيات امتثلنا دون أن نفكر بعقولنا، دون أن نقول دعونا ننتظر. لا، أنس في حديثه الصحيح عند البخاري يذكر لنا قصة نزول آيات تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لما جاءت هذه الآيات قال، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبلغها للناس، انتهى الأمر في لحظة واحدة. من كان عنده جرة خمر شقها، من كان في يده كأس سكبها، من كان في فمه شيء من الخمر مجها. ما قالوا متى يبدأ، ماذا نصنع بهذا الخمر، هل يمكن نحوله؟ أبدا، لأن هناك تسليم مطلق. أما اليوم إذا جئنا لمن نسمع، استمعنا اليوم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وأين المساواة وكيف حقوق المرأة، وجاءت أمور إذا لم تكن مسلما فلن تكون منتفعا. مدخل المهم مدخل التسليم. المدخل الثالث مدخل التأثير، وهو مدخل مهم أيها الإخوة الكرام. هذا القرآن حياة الأجساد، الجسد بدون روح الأجساد، الجسد بدون روح ما قيمته؟ الإنسان إذا مات ماذا نصنع به؟ مكانه جوف الأرض، لا عين تبصر، لا أذن تسمع، لا يد تتحرك، كل شيء معطل. لو أننا رأينا مريضا في شدة المرض وقد اصفر لونه وامتقع لونه وخارت قواه، والناس يقولون بين لحظة أخرى يمكن إيش أن يفارق الحياة، ثم إذا شاء الله أن يمد في عمره وأن يعيد له صحته وعادت له قوته وجرى الدم في عروقه، ماذا نقول؟ سبحان من يحيي العظام وهي رميم، رجعت له القوة. الله جل وعلا قال في شأن القرآن ووصفه في بيان أن هذا القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. روح. لو الآن نحن في هذا المسجد سأضرب لكم مثلين معا، لأن الآية ذكرت الروح وذكرت النور، والنور أيضا مذكور في قوله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه، أيضا الروح مرة أخرى، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الآن لو قدر الله لا قدر الله انقطعت الكهرباء الآن في هذه اللحظة، ماذا سيحصل؟ ظلام دامس في اللحظات الأولى، ليس كذلك؟ نحن عندنا روح وعندنا حركة، نتحرك لكن على غير هدى في الظلام، سنخبط في بعضنا، سوف نتعثر بهذه الحواجز. بدون روح لا تستطيع أن تعمل الجوارح، وإذا عملت الجوارح تحتاج عند الانطلاق إلى نور. القرآن هو الروح وهو النور، ثم من جهة أخرى هو شفاء الأسقام ومرجع الأحكام. شفاء الأسقام هو ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. لابن القيم كلام جميل في هذا المعنى، يقول الشفاء في القرآن شامل لكل الأنواع، لأدوية لأدواء القلوب وأدواء الأبدان، ثم قال في آخر كلامه فمن لم قال وما من داء إلا وفي القرآن مفتاح دوائه. قال فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. بل إن ابن القيم يقول لو أن إنسانا كتب الآيات ثم جعلها في الماء وشرب هذا الماء بنية الشفاء لكان هذا صحيحا، لأنه فيه القرآن. هذا المعنى أيها الإخوة، كيف نبحث عن العلاج والعلاج بين أيدينا وقد يكون في صدورنا، وهو مرجع الأحكام. كيف نسير في هذه الحياة الدنيا ونحن نقول القرآن دستورنا؟ كيف يكون دستورك وأنت لا تعرف ما فيه؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المداخل مهمة أيها الإخوة في تعلقنا بالقرآن واهتمامنا وتهيئنا لتلقي هذا القرآن. سأنتقل لنقطة أخرى سريعة، لأنني ما سألتكم فعلا، ترى لا أعرف وقتنا، ربع نص، خمس دقائق، عشر دقائق، إذن سوف نختصر أكثر وأكثر إن شاء الله. لدينا خمسة عناصر عشان بس نشوفها سريعا. عندنا المؤثر وهو القرآن، المتأثر وهو المسلم، الموصل هو التلاوة، إذا ما تلونا القرآن ما، الموصل هو التلاوة، المحرك هو التدبر، المثبت هو التأثر العملي، هو الذي سوف ينقلنا إلى أن نصبح قرآنيين. رسول الهدى صلى الله عليه وسلم نموذج متكامل، سأذكر لكم ذلك في ومضات تستحق منا حديثا طويلا. النبي صلى الله عليه وسلم النموذج الأمثل الأكمل للتعلق بالقرآن، بدءا من تنزل القرآن، من شدة تعلقه به كان إيش؟ يردد مع جبريل، يريد أن يحفظ، يريد أن لا ينسى، يريد أن يبقى في صدره، حتى نزل قوله سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. ثم ماذا؟ كان يتلو القرآن، بل مهمته النبي عليه الصلاة والسلام مهمته إيش؟ يتلو عليكم آياته، هذه مهمة النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم معلم القرآن نحن نعتبرها مهمة يعني مسكين فلان مدرس قرآن، لا، هذه مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قال وأمرت أن أتلو القرآن. ثم ماذا؟ ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إيه؟ أو وكان يلقن أيضا. الأمر الثاني كان يلقن الصحابة. هذا ابن مسعود يقول حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن، وأبي يقول 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. وهشام بن حكيم وعمر بن الخطاب في قصة اختلافهم في قراءة سورة الفرقان صحيح مسلم كلاهما قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا كان يحب أن يسمع كما تعلمون؟ قال لابن مسعود اقرأ علي، قال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيري. فتلى عليه الآيات التي سمعناها، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال فقال لي حسبك، فنظرت فإذا عيناه تذرفان من الدموع بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا كان يعلم؟ ليس فقط يسمع، وإنما حتى يعلم التفسير والبيان. ثم كان هو خلاصة القرآن في القول البليغ الجميل الذي نحفظه جميعا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه في 3 كلمات، كان خلقه القرآن أوجزت كل شيء. ثم كان هو عليه الصلاة والسلام المعلم الأول للقرآن. هذا الشريط الموجز الذي عندنا. طيب، نحن نريد أن نقول أن تدبر القرآن يا إخواني ليس شيئا صعبا، بالعكس. أنا أقول لدينا ومضات أساسية تقول إن هذا الطريق ممهد ومعبد. أولا، القرآن ميسر بتيسير الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الأمر الثاني، القرآن بأي لغة يا إخوان؟ عربي، ونحن عرب نعرف دلالات الألفاظ العامة بشكل واضح بلسان عربي مبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا واضح بالنسبة لنا. اليوم قرأ علينا الإمام وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. في أحد مفهم هذا المعنى؟ ثم قال أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فكيف تأخذونه قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. من يسمع هذه الآيات خلاص ماذا يصنع؟ كيف يتجاوز؟ كيف يعتدي؟ كيف يأخذ؟ كلام واضح. خذوا يا أخواني هذه الجملة، شطر آية صغيرة في كلمتين، دائما أقول أتمنى أن نكتبها في بيوتنا ونراها في كل وقت. وعاشرهن بالمعروف. شوف هذه الكلمة، المعروف يقولون اسم جامع لكل أنواع البر القولية والفعلية، كل شيء، كل كلمة طيبة، نظرة طيبة، بسمة طيبة، كل هذا مطلوب. أين أنت من هذا الذي قطب حاجبيه وكشر وجهه وحد أسنانه وأغلظ قوله وبطش بيده؟ أين هذا من القرآن؟ أين هذا من التدبر والمعاني التي نريد أن نعرفها ونتأسى بها ونتخلق بخلق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ثم الثالث، التدبر هو غاية نزول القرآن. كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، الغرض هو التدبر. فإذا لم تتدبر فكأنما لم تنتفع بالقرآن كما أراد الله عز وجل. ثم الله عز وجل نعى على الذين لا يتدبرون فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم أخواني هذه الأمور الثلاثة تقول لنا إن المسألة سهلة. أخي يعني اقرأ، ونحن عرب لدينا بعض القصور سأشير إليه الآن، لكن المعاني سهلة ليست صعبة. يعني العلماء يعني يذكرون أشياء جميلة. الصنعاني كان يقول عند قوله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، قال يعني تفهم المعنى من غير أن تقول ما شرطية ومن واسم، هذا زيادة في العلم يحصل بها خير. لكن سبحان الله، الأعرابي من التدبر نعرف معاني الآيات أو خواتيم الآيات. لما قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، واحد قرأها والله غفور رحيم، الأعرابي قال مش صحيح، بس هو ما يعرف مش حافظ. بعدين أعادها الإمام كما أعاد الإمام اليوم والله غفور والله عزيز غفور، أعاد الآية حتى صحح. الأعرابي لما قال عزيز قال نعم حكم فقطع، عز فحكم فقطع، يعني هذا التناسب. لأن لماذا؟ لأن نتدبر المعاني نعيش معها. ثم يا إخواني أنقلكم إلى التدبر في نقاط سريعة. أول نقطة أيها الإخوة اللغة العربية. اللغة العربية مدخل. أوله كلمات القرآن، معاني الكلمات التي يسمى في العلوم القرآن يسمونه غريب القرآن. لو عندك كتاب مثل كتاب الراغب الأصفهاني كلمة ومعناها واضحة جميلة تعينك وتساعدك، مع أن كثير من المعاني نحن نعرفها، وبعضها طبعا للأسف مع بعدنا عن لغتنا أصبحنا نقرأ أشياء لا نعرفها فنحتاج أن نتعرف عليها. مسألة ليست سهلة، ولذلك بعض الأشياء التي نعرفها لم نبغي أن نعرف معناها القرآن، كما قال سبحانه وتعالى ومن كل زوجين اثنين. الزوج يطلق على الرجل والمرأة، يطلق على الذكر والأنثى عشان بس طيب سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طب والمرأة ممكن مقصود هنا الرجل ليس هو الرجل الذكر وإنما الإنسان بصيغة التغليب. حتى ندرك المعاني بعض الأشياء تحتاج بس. النقطة الثانية نشوف المترادفات. ليس في القرآن مترادفات بمعنى أن معناها واحد، بل هذا بعض من وجوه التدبر. لما الله عز وجل يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني امشوا المشي العادي، لكن لما جاء في صلاة الجمعة قال فاسعوا إلى ذكر الله. والسعي هو زيادة في المشي، السعي هو مشي أسرع. إذن لما كان الأمر في طاعة الله وللعبادة قال فاسعوا، هذا أمر يحتاج إلى همة أعلى وإلى جد أكبر. وفي الرزق قال فامشوا في مناكبها، إذن امشوا واسعوا نفس الكلمة، لكن العرب ليس عندهم كلمة تطابق الأخرى أبدا. عندهم تبسم وعندهم ضحك وعندهم قهقه وعندهم رجل طويل وطوال وعشنق وغير كل شيء له دقة في معناه. لو عرفنا هذه المتردد والفروق بينها استطعنا أن نفقه في القرآن أكثر وأن نتدبر فيه أكثر بإذن الله. أيضا النقطة الثالثة الأساليب اللغوية التي معروفة في لغة العرب. لما يقول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها، يعني تروح تسأل البيوت والجدران ولا المقصود إيش؟ أهل القرية، ليس كذلك؟ إذا نحن نفهم أسلوب اللغة. لما يقول الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، طبعا ليس مقصود لا ثوب ولا بنطلون، وإنما ستر وستر ووقاية ووقاية وحصانة وحصانة، يعني معاني معروفة في لغة العرب نتعلمها ونحن نعرفها أيضا. ومثل ذلك يأتي في التشبيهات وغيرها. النقطة الثانية سريعا، السيرة وأسباب النزول من أسباب المعينة للتدبر في القرآن. لماذا؟ لأن القرآن تنزل فين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام في أحداث السيرة. فعندنا على سبيل المثال عنوان الغزوات، إذا عرفت غزوة بدر سأقرأ سورة الأنفال وأفقه منها وتأثر بها كثيرا. لو قرأت سورة التوبة سأعرف في غزوة تبوك وحال المنافقين وماذا صنعوا. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما يحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. سوف تعيش مع الآيات بشكل عجيب. لما تقرأ سورة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حذيفة يقص علينا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يذهب ويأتيني بخبر القوم؟ قال فلم يقم أحد وفي القوم أبو بكر وعمر. قال من يذهب وأضمن له العودة؟ فلم يقم أحد وفي القوم أبو بكر وعمر. فقال قم يا حذيفة. قال حذيفة فلم أجد بدا حين سماني. فذهب ورجع. لكن في صحيح مسلم لما رجع قال فكان سلم قائم يصلي فدخلت بين رجليه أستدفئ. موقف عصيب. لما تقرأ الآيات تستطيع أن تعيش الحدث مع هذه الآيات. إذن السيرة تعيننا يا إخواني. أسباب النزول وما أدراك ما أسباب النزول. لما تسمع قصة المجادلة وعائشة تقول رضي الله عنها إن كنت لأرى المجادلة في كسر بيتي لا أسمع ما تقول وقد وسع الله سمعها من فوق سبع سماوات قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. السيرة وأسباب النزول تعيننا حتى النواحي الاجتماعية. أنزل قرآنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج. من يتزوج؟ زوجة متبناه زيد بن حارثة ليبطل ما كانت عليه الجاهلية في أنه لا يجوز أن يتبنى الرجل زوجة متبناه لأنه كأنه أبوه. قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن تعيش. لماذا هذا الحدث؟ لأن هناك عادة كنت تعرفها في واقع المؤاخاة. لما كان المؤاخاة كان فيها الإرث وكذا ونحو ذلك، كل هذه الأمور نجدها أيضا في السيرة. ونجدها كذلك في أسباب النزول. الجانب الثالث أيها الإخوة في أسباب النزول يعطينا تصحيح المفاهيم، كما في قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ظاهر الكلام لا جناح عليه لا إثم، يعني إذا ما طاف وما سعى ما في مشكلة. وهذا ما جاء به مراد بن الحكم وسأل فيه ابن عباس قال ليس كذلك، وإنما هذا كان عند الجاهلية، كان عندهم أصنام على الصفا وعلى المروة، فلما جاء الإسلام وبدأ المسلمون يطوفون تذكروا وتحرجوا من تلك الأصنام. قال لا، لا حرج عليكم الآن، أنتم على إسلام وعلى توحيد وقد زالت تلك الأصنام. فنفقه حينئذ المعنى على غير الشعور بالرعاية الإلهية لتلك الفئة التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت تتنزل الآيات. لما نأتي على حكم اللعان على سبيل المثال، ونجد أن سعد بن أن هلال بن أمية رمى زوجته بشريك بن سحماء، يعني قذفها بارتكاب الفاحشة. لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ذلك، ماذا قال له الرسول؟ البينة أو حد في ظهرك. الحكم هو إما أن تأتي بينة يعني 4 شهداء، وإلا فجلدوهم 80 جلدة. فقال الرجل على السجية، وفي رواية أن سعد بن وقاص قال يا رسول، سعد كان مشهور بالغيرة، قال يا رسول الله يجد أحدنا السوء في أهله يذهب يلتمس الشهداء؟ قال البينة أو حد في ظهرك. في ذلك الموقف العصيب تنزلت آيات اللعان كحكم خاص عندما يكون القذف والعياذ بالله بين الزوجين، وجاء بتفصيل كأن العناية الإلهية واضحة وظاهرة تراها من خلال معرفتك لأسباب النزول. حتى التربية الإيمانية كما قلنا في هذا الجانب. القسم الثالث وهو قبل الأخير لا أطيل، التفسير الميسر يا أخواني. كثير من الأشياء ممكن أن نقرأها في تفسير مختصر موجز ونفقه به كثير من المعاني بدون صعوبة. وهنا لابد أن أشير إلى إما مختصر من مختصرات تفسير ابن كثير، لأنه موثق ومبسط ومليء بالمأثورات عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، وإما تفسير السعدي، تفسير كلام المنان الرحيم الرحمن، تفسير كلام المنان، لأنه أيضا جميل وفيه لفتات إيمانية تربوية وواضح العبارة، وهو كتاب في مجلد واحد لو قرأت فيه كل يوم من صفحة لن تأتي عليك عامين إلا وقد قرأت التفسير كله، والأمر إن شاء الله إلى سهولة. نزيد شوية لو أردت أن تأخذ بعض الزيادة، انظر إلى معاني التفسير البياني الذي يقارن بين الكلمات وبين لماذا هنا مثلا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وهناك وكلوا، لماذا هنا بالفاء أو بالواو. وهذا أيضا كثير من الكتب تكلمت عن ذلك وبينته، وفيه جمال رائع. يعني لو أخذنا أمثلة سنجد أمثلة كثيرة جدا. على سبيل المثال في سورة آل عمران لما ذكر الله عز وجل قصة زكريا قال أنى يكون لي غلامه قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. في الصفحة المقابلة في قصة مريم قال كذلك الله يخلق ما يشاء. لماذا هنا يفعل وهنا يخلق؟ لأن هنا موجود زوج وزوجة، اللهم أنهم كبار في السن فالأمر هو فعل، لكن هناك امرأة لا زوج لها، فهذا خلق من أوله ليس له وجود من السبب. فكل كلمة في القرآن يا أخواني لها دلالتها ولها معناها، ولو أخذنا بهذا الجانب ستجدون أشياء جميلة ومعاني، وخاصة في تناسب الآيات مع أسماء الحسنى في آخر الآيات. نحن قرأ علينا الإمام اليوم الرجال قوامون على النساء بيوم فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إن أنت يا أيها الرجل جئت بقوتك تذكر إن الله عز وجل هو الأعلى وهو الأكبر، فتذكر ذلك حتى لا تأخذك القوة أو القدرة على هذه المرأة الضعيفة. في الآية التي بعدها ستجد أنه قال عليم إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ثم قال إن الله عليم إن الله كان عليما خبيرا بحسب علمه واطلاعه على الأمور. كل الآيات ستجد فيها هذه اللفتات الجميلة التي تفتح لك آفاقا وتعلقها في القرآن أكثر. أخيرا حتى لا أطيل، القرآن عندنا يا أخوان موجود، والعجيب أنه موجود بكل شكل، هذه مصاحف ما شاء الله ملأ، واليوم التطبيقات تبغى تسمع الحصري، تبغى تسمع يعني الإذاعات موجودة، القنوات التلفزيونية التي خاصة بالقرآن موجودة، القرآن في حياتنا في كل مكان، بقي بس أن نتهيأ. الاستعداد والتهيؤ يا أخواني مهم جدا. يكون الإنسان إذا أراد أن يقرأ ويتدبر قدر المستطاع، يتوضأ، يستقبل القبلة، يكون في وقت ليس فيه لغط وانشغال. ولذلك أعجبني تعليق لأحد المشايخ، قلنا الله يعني وصف الله سبحانه وتعالى بأن القرآن عزيز، قال فلا تعطيه إلا عز الأوقات، لا تعطيه نفلة الأوقات حتى تستهيأ له. وبالتالي طبعا عندنا حسن التلاوة مهم جدا في حصول إيش؟ في حصول التأثر والتدبر. لماذا؟ لأن التلاوة المتأنية، على سبيل المثال لو استمعتم لقراءة الحصري، قراءته تفسيرية يا إخواني، يقف المواقف التي تكاد عندما تسمع وقفاته تفسر الآية من غير شيء، بينما لما تخلط وتوقف مواقف غير يعني معلومة. ومعروف أن علم الوقف والابتداء له محددات، أين تقف وهذه وقفة كاملة أو كذا إلى آخره. أقول هذا المعنى اللي أقصد به أن المتصل بالتهيؤ لتلاوة القرآن، وكذلك التهيؤ للإصغاء له وقطع الشواغل مهم جدا. ومن ذلك كما قلنا التلاوة الحسنة. وفي التلاوة يا إخواني يمكن التركيز، ويمكن أيضا إعادة الآية، لأن إعادة الآيات من أسباب التدبر يا إخواني. وورد في سنن الترمذي أو في شمائل الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة بآية في كتاب الله، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما عن السلف فقد ثبت كثير. فنحن بعض الآيات استمعنا لإمامنا جزاه الله خيرا تعيد بعض الآيات، تكررها، خاصة إن كان لها تعلق بك في عملك أو في أمر من الأمور، فهذا يساعد كثيرا. وأخيرا أيها الإخوة، الاستجابة للآية، فلما يقول الله عز وجل فسبح بحمد ربك قل سبحان الله، فاستغفره قل استغفر الله، لما يمر بك السنن الكونية اربطها بالواقع، أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، اجعل هذا الربط يعينك على أن تعيش مع القرآن. والحديث أيها الإخوة فيه نوع من السعة، أختمه بأننا بيننا وبين ذلك لا أقول صعوبة، أمر يسير جدا، أقبل على الله واصدق في نيتك سوف تنفتح لك الآفاق. أختم بقصة ذكرها البزار في المناقب العلية لشيخ الإسلام ابن تيمية، يذكر قصته، يقول كنت أقرأ في الآية 100 تفسير، قرأ في الآية كم تفسير؟ 100 تفسير، ثم يقول وما يزال في نفسي شيء. يعني قال فكنت أخرج إلى بعض المساجد المهجورة في أطراف دمشق فأمرغ وجهي في التراب وأقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله علي فيها. يعني بغير ما قرأت وعلمت من كل هذه التفاسير. كتاب الله لا تنقطع عجائبه ومعانيه تفيض على النفوس والقلوب، لكن علينا أن نعرف لغة العرب، علينا أن نتعلم هذه الأساليب، علينا أن نقرأ ولو تفاسير موجزة، ثم نخلي بيننا وبين قلوبنا وبين القرآن، نقرأه بتأني، نقرأه بخشوع، نقرأه ببكاء، وحينئذ ستفيض علينا المعاني وسنتأثر بها كما كان أسلافنا، لأن القرآن المؤثر موجود يا أخواني، وقابلية التأثر موجودة، فقط نزيل الحواجز التي هي الشواغل والصوارف، هي التي هي سبحان الله عدم التعظيم. التعظيم يا أخواني مهم، والتسليم مهم، والتهيئ للتأثير مهم، وهي التي تفتح لنا الأبواب. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، شهر القرآن وشهر مدارسة القرآن وشهر الشفاعة المجموعة بين الصيام والقرآن وشهر قيام الليل بالقرآن، أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يفتح على قلوبنا فهما وتدبرا وتأملا في معانيه، وأن يعيننا على تمثله والتخلق بآياته ودلائله، وأن يجعلنا من المستجيبين والطائعين لأحكامه وشرائعه، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله شفيعا يوم القيامة بين يديه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا في هذا الشهر ختمه وتلاوته مرات وكرات، ونسأله عز وجل أن يعظم بذلك أجورنا. وآخر دعوانا.